الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأبرار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون، والله أسأل الذي جمعنا في هذه اللحظات الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اختم لقاءنا هذا بغفرانك، واكتب لنا من رحمتك وجنانك، أنت ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. حقيقة يجف الحلق وتخرج الكلمات على استحياء عندما تقترب من هذا الموضوع، بل تحس بأنك تزلزل داخليا معه، بل يكاد قلبك ينخلع ولا تستطيع التحكم في سيل الدمع ولا في شكوى اللسان إلى الله تبارك وتعالى، خجلا واستحياء وحياء من الله تبارك وتعالى لتقصيرنا في هذا الموضوع الجليل، ألا وهو بر الوالدين، الذي جاء بقرآن يتلى ويتعبد به إلى قيام الساعة من الله تبارك وتعالى، في وصية جامعة قال فيها جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فبر الوالدين هي وصية من الله تبارك وتعالى. فالأم والأب حقيقة إذا ذكرتهما ذكر معهما البر والإحسان، وذكر معهما الود والعرفان، وذكر فضلهما في السنة والقرآن، بل أسعفتك بالدموع العينان، بل تقف تحس كأنك مكتوف الأيدي ومكتوف اللسان أيضا لشعورنا أو لشعورك بالتقصير في حق الوالدين. فالأب والأم ذهبت أيامهما ومضى شبابهما، وقف على عتبة الدنيا ينتظران مني ومنك ومن يستمعنا الآن إلى رب الجميل. كل أم وأب يحتاج من أبنائهما رب الجميل. هذه الرحلة الطويلة من البذل والعطاء والجهد لابد أن يكون لها نتيجة، لابد أن يكون لها ثمرة. ينتظران منا جميعا رب الجميل، ينتظران الاعتراف بفضلهما، ينتظران الإحسان والبر، ينتظران كلمة حانية، حتى ولو كلمة حانية، ينتظران منك قبلة حانية تضعها على جبينهما، ينتظران منك رد الجميل بأي شكل من الأشكال وبأي تعبير تستطيع أن تقدمه لأبيك ولأمك. فالأم، ودائما لا يغضب الأب إذا تكلمنا دائما وقلنا الأم والأب، فالأب أيضا له فضل كبير، ولكن الذي قدم الأم على الأب هو سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن لا نقدم الأم على الأب من عندنا ولا من كلامنا، ولكن هو من كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم، حينما جاء كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاءه وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالذي قدم الأم على الأب هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالأم قدمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها تحملت من ألام الحمل والولادة والرضاعة، يود المرء أن يكون معه نسيا منسيا حقيقة. وكل إنسان متزوج ويرى زوجته أثناء الحمل وأثناء الوضع يعلم ذلك، فهي مع هذه الألام أيضا قد تناست ألامها وزفراتها وأناتها من أجل ولدها،
من أجل فلذة كبدها، نست كل هذه الألام، بل جعلت بطنها لولدها وعاء وثديها له سقاء، وجعلت أيضا حنانها وعطفها له غطاء. فهي تجوع ليشبع ولدها، وتحزن ليسعد ولدها، ليسعد ولدها، وتسهر لينام ولدها، وتتعب ليرتاح ولدها. كذلك الأب، الأب فكم يسعى في هذه الدنيا ليوفر لولده لقمة العيش الحلال، ويزود عنه جميع أصناف الأذى ليحيا ويعيش بين الناس بسلام. لذلك الذي علم فضلهما وعلى بفضلهما إلى أعلى الدرجات هو الملك جل جلاله. هو الذي علم فضل الأم والأب فرفعهما وجعلهما في مكانة عالية تتوارى معها كل مكانة مهما علت أو سمت. لما لا؟ وقد قرن الله تبارك وتعالى فضل الأم والأب، قرن فضل الأم والأب بالتوحيد، بأهم وأعظم حق لله تبارك وتعالى على عباده، ألا هو التوحيد. فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن عبادته وتوحيده وتمجيده والتذلل إليه والتضرع إليه والتوكل عليه وكل أنواع العبادة لله تبارك وتعالى، قرن كل ذلك بالإحسان إلى الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، تعبدوا ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، واحد منهم أو الاثنين، فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ورب الكعبة لو كان هناك لفظ أقل من كلمة أف لجاء بها القرآن الكريم. انظر إلى حرص الله تبارك وتعالى على إرضاء الأم والأب، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. بين الجانب والرفق بالوالدين، هذا الذي أمر به الله تبارك وتعالى، قرن عبادته وتوحيده بالبر إلى الوالدين والإحسان إلى الوالدين. فهنا الإحسان إلى الوالدين، والله يا أخي لا أكون مبالغا إذا قلت لك أن يجب علينا أن نضع أقدامهما فوق رؤوسهم. أقل واجب نحن نضع أقدام الوالدين فوق رؤوسنا،
ولو فعلنا ما وقفنا.
نعم. أقل شيء للصحابة والتابعين والتابعون لما علموا ذلك، والله وصلوا المحار عليه جدا. هذا محمد بن المنكدر وكان من التابعين، شوف كان بيعمل ايه، وعاوز اللي بسمعنا دلوقتي اقول له شوف كان بيعمل ايه، لان احنا نرى الان في هذه الايام صور يندى لها الجبين، والله يندى لها الجبين من عقوق الوالدين. نعم. وغير صفحات الجرائد والمجال امام اعيننا كل يوم نرى مشكلة كبرى بين ولد وامه او ابيه. محمد بن المنكدر ماذا كان يفعل؟ هذا الرجل التقي النقي الورع ماذا كان يفعل؟ كان يضع خده على الارض ثم يقول لامه: يا امه تعال وضعي قدمك على خدي يا امه، اعترافا بفضل الام عليه. مش دلوقتي تيجي الام تكلم الابن تلاقيه بصلها من فوق لتحت ويجيبها من فوق لتحت، ولا انت عايزه ايه؟ لا، هذا محمد بن المنكدر كان يضع خده على الارض ويقول لامه: تعال يا امه وضعي خدك قدمك على خدي. هذه واحدة. بل قال جل وعلا سبحانه وتعالى: واعبدوا الله، امر من الله تبارك وتعالى، ولا تشركوا به شيئا، ايضا توحيد الله تبارك وتعالى، وبالوالدين احسان، قرن ايضا التوحيد بالاحسان الى الوالدين. بل قال جل وعلا: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وقال جل وعلا مخاطبا الامم السابقة في بني اسرائيل، قال تعالى: واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله، ايضا توحيد الله تبارك وتعالى، وبالوالدين احسانا. فالله تبارك وتعالى في مجمل الايات التي ذكر فيها الإحسان إلى الوالدين قرنها بتوحيده جل وعلا. هذه مرتبة عليا جدا أن يربط الله تبارك وتعالى أو أن يقرن بين توحيده وهو أهم الحقوق على الإطلاق لله سبحانه وتعالى على عباده بالإحسان إلى الوالدين. ثم جاء في وصية جامعة نزل بها سيد الملائكة جبريل على سيد الأنبياء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغ الإنسان، لا نقول المسلم ولا المؤمن ولا الجزيرة العربية ولا العجم، الإنسانية كلها وصية من الله تبارك وتعالى للإنسان من لدن آدم إلى قيام الساعة. نزل بها سيد الملائكة جبريل على سيد الأنبياء المصطفى فقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن ابن ماجه من حديث المقدام بن معد يكرب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوصيكم الله في آبائكم. هذه وصية من الله ولكن على لسان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يوصيكم الله في آبائكم، ثم يوصيكم الله في أمهاتكم ثلاثة. إذن وصية بالأب مرة، ثم يوصيكم الله بأمهاتكم ثلاثة، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. هي وصية من الله تبارك وتعالى للعباد جميعا بل للإنسانية كلها، ووصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لعلمه بفضل الأم والأب. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وربيب النبوة صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد قرن الله تبارك وتعالى ثلاث آيات بثلاث لا يقبل إحداهن بدون الأخرى، لا تقبل آية بدون الأخرى. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. وقال الثانية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. والثالثة: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله، تدبر هذا يا من تستمعني الآن، فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. وهذه في حد ذاتها شيء صعب على النفس، ربما يكون ونراها كثيرا. علمت الصلاة بكذا يصلي في المسجد الخمس فروض وما شاء الله تنظر إليه سمته حسن وطيب، وتنظر في حاله تجده قاطعا لرحمه، لا يصل أبيه أباه ولا يصل أمه، والله يا أخي لا يقبل الله منك، لأن الله سبحانه وتعالى قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. فكيف صلاتك هذه إن لم تشكر والديك بعد شكر الله تبارك وتعالى لا يقبل منك. هذه وصية من الله والرسول الله وصحابة رسول الله. تبنى لو جينا نمشي شوية نقرأ في القرآن الكريم، والله لو وجدنا أن خلق البر والإحسان إلى الوالدين من أخلاق الأنبياء، من أخلاق الأنبياء، لأن الأنبياء ذكر الله تبارك وتعالى لنا قصصهم في القرآن الكريم وكيفية التعامل مع آبائهم، فوجدنا أن أعلى وأرقى من يعلم هذا الخلق هم الأنبياء. هذا نبي الله نوح، نبي الله نوح كان يقول دائما: ربي اغفر لي ولوالدي. انظر إلى البر، اغفر لي ولوالدي. من الآن من يموت أبوه أو أمه ولا يتذكره إلا نادرا، لا يدعو إليه ولا يتذكره ولا يدعو له بالرحمة والعفو والمغفرة، لا يتذكره منا، وأنا أولهم منا كثيرا إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى نبي الله نوح: ربي اغفر لي ولوالدي. نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في بر الوالدين، أبوه كان كافرا وكان يصنع الأصنام، بل كان يبيع الأصنام في الأسواق، كان يروج لعبادة الأصنام. انظر، وهو ونبي الله إبراهيم نبي بعثه الله إلى الناس جميعا، أول من وقف في وجهه الأب وأخذ يصنع الأصنام ويروج للأصنام ويبيعها في الأسواق. شوف بقى نبي الله إبراهيم بيقول له إيه، شوف منا يعني، ودي مشكلة كبيرة جدا بتقابل ناس كتير، منا من ينفق المال الكثير حتى يسمع كلمة يا أبي، صح ولا لا؟ فلا يعرف معنى هذه الكلمة إلا من حرم منه. شوف الواحد لما يكون نفسه يخلف ونفسه يبقى عنده حتة عيل عشان يقول له إيه يا بابا خد بالك الكلمة دي حلوة قوي، الواحد نفسه يسمعها. شوف بقى بيتحبب إليه بأحب الألقاب إلى قلب أبيه، شوف بيستمل قلبه. ودي نداء لكل الشباب، أما تيجي تدعي أو دعوة لله سبحانه وتعالى استخدم الأسلوب المناسب. هو سيدنا إبراهيم استخدم أسلوب عارف أن هذه الكلمة ترقق من قلب أبيه، فاختار كلمة يا أبتي. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. شوف بقى الخوف. شوف يا أبتي، يا أبي رقق له. شوف الحتة الأخيرة دي بقى، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب. يا سلام على الحنية. والبر بالوالدين. أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف بره بأبيه رزقه الله تبارك وتعالى بأروع ولد على الإطلاق، بل ضرب أروع الأمثلة في بر الوالدين. هو نبي الله اسمه، هو نبي الله إسماعيل. لما أمره الله، أما أمر الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، ماذا قال له ولده؟ افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بر أبيه فبره ولده، مكافأة من الله سبحانه وتعالى. بل انظر إلى نبي الله يحيى، قال تعالى وبارا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهذا نبي الله عيسى، قال جل وعلا على لسان عيسى وبارا بوالدتي وبارا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. القرآن يبين لنا فضل البر. بل أختم هذا العنصر وهذا السؤال بأن القرآن والله، وأن الله تبارك وتعالى قال حتى لو كان الأب والأم على الكفر على غير ملة الإسلام يجب عليك أن تبرهما وتحسن إليهما فيما عدا الشرك بالله، فيما عدا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة معروفة. قالوا أن هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص لما دخل إلى الإسلام، فأمه قد أضربت عن الطعام وقالت لن آكل ولن أشرب حتى تعير بي بين العرب. شوف أنا عاوز شوف بقى إن الإسلام تمكن من قلبه. قال لها والله يا أم لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا على أن أترك هذا الدين ما صرفته. فنزل هذا القول معاتبا. بس احنا كلنا هنا مغتربين ودي مشكلة كبيرة جدا، معظم الآباء والأمهات خارج هذه البلد. نحن أخذتنا الدنيا وأخذتنا المشاغل وأخذنا العمل وتناسينا تماما أن لنا أب وأم في بلاد أخرى. لا نسأل عنهم، لا نسأل عنهم هل أكل هل شرب هل نام هل هكذا. فيجب على كل إنسان إذا أراد الجنة وإذا أراد الفوز بهذه السلعة الغالية فليلزم قدم ولده. هذه الثمرة الثانية أنه سبب لدخول الجنة. الثمرة الثالثة البر سبب لرضا الله تبارك وتعالى، ورضا الله أكبر من الجنة وما فيها، ورضوان من الله أكبر من الجنة وما فيها. ففي البزار بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب من رضا الوالد وسخط الرب من سخط الوالد. مشكلة كبيرة. في منهم كما قلنا من يصفعهم واللي صوته بيعلى عليهم بيبصدهم بصة الزراع ينادي عليه حركات اللي طلع الجيدة حركات غريبة، طلع الجيدة يصور بإيديه يعمل على ودنه نفض كلمة اللي طلع جديد يندى عليك إنه مش سامع، يدخل عليه نايم رجله في وش أمه وأبوه أشياء والله يندى لها الجبين. ولا يعلم هذا الولد وهذا الابن العاق أن ذلك سبب لإدخاله النار. أما إذا أراد رضا الله تبارك رضا الله تبارك وتعالى فعليه أن يلزم والديه وأن يقوم على خدمة والديه، أن يضع أقدام والديه فوق رأسه كتاج للعرفان، تاج للعرفان. هناك في كتب التاريخ ورواها البزار والطبراني رجل اسمه كلاب بن أمية. رجل ده قصته غريبة جدا. عشان أقول للمستمع، لما يكون الأب راضي على ولده كيف يصنع بولده؟ هذا الرجل كان يقوم على خدمة أبيه وأمه. إزاي؟ يقف باللبن في الصباح وفي المساء، يقف في الصباح حتى يستيقظ فيشرب اللبن، ويقف في المساء حتى قبل أن ينام يشرب، وإن نام قبل أن يشرب يظل واقفا باللبن حتى يصبح. من يقدر يعمل الكلام ده؟ والله يعني إلا ما رحم رب سبحانه وتعالى، قد يكون نادرا. فنادى منادي الجهاد، منادي الغزو، فأحب أن يخرج إلى الغزو كبهتيب أم وأبويا، فاستأجر فتى يفعل مثل ما يفعل، وذهب هو إلى الغزو. فلما جاء المساء نام، فوقف الشاب باللبن ماذا سيصنع؟ زهق، ترك اللبن وانصرف. فلما استيقظ الأب والأم من النوم لم يجد اللبن أو الطعام، جاع جدا، فبكيا بكاء كبير. وقال الرجل قوله، قال والله تعدني على الفاروق بالله، سيستعدي على عمر بن الخطاب، يكون خصيمه والله سبحانه وتعالى إن لم يرجع له ولد ولده. فذهب إلى عمر بن الخطاب فقال له، ما لك يا شيخ؟ القصة باختصار جدا لأن الوقت لا يسمح. قال، ولدي هذا هو الذي كان يقوم على خدمتي، فبعث إلى أبي موسى الأشعري أن أرضر كلابا لأبي، فجاء، ماذا كنت تصنع بوالديك؟ قال، كنت أذهب إلى أغزر ناقة عنده وأسمن ناقة عنده، ثم إذا أردت أن أحلبها جئت إلى أخلافها فغسلتها بماء بارد، شفت الحب، ماء بارد، حتى وأتركها حتى تبرد، ثم أحلب لهم اللبن، ثم أخذ اللبن وأقف فوق رؤوسهما حتى يستيقظ. فقال له، اذهب وخذ ناقة من هذه النقط واصنع بها ما كنت تصنع، ثم أتي باللبن إلى أبيك. فجاء، فلما جاء باللبن قال عمر للشيخ، ولم يره يعلم أن ولده قد رجع، فقال له، اشرب هذا اللبن انظر. فلما رفعه على فمه قال، والله والله إني لأشم رائحة يد ولدي على هذا الإناء. شفت الرضا؟ أشم رائحة يد ولدي على هذا الإناء. فقال له الفاروق، تعالى والزم والديك ولا تتركهم أبدا.
الثمرة الرابعة عجالة شديدة جدا، نقول أن البر سبب في سعة الرزق والبركة في العمر. قد يظن الناس أن الرزق، الرزق في المال، أن الرزق في الأولاد، أن الرزق في العمارات والعقارات. لا، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أنس أنه قال، قال صلى الله عليه وآله وسلم، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قلنا أن الرزق ليس فقط في المال، ولكن حب الله رزق، وحب رسوله رزق، والإيمان رزق، والإسلام رزق، ووجودك تسمعنا الآن في هذا، في هذه الساعة درس العلم هذا رزق، صومك لرمضان رزق، قيامك بالليل رزق، صلاتك بالليل أيضا رزق، صومك بالنهار رزق، برك لوالديك رزق، برك بإحسانك إلى جارك رزق، أن تمشي بين الناس بالصدق وبالوفاء، كل ذلك رزق. فالرزق وحده ليس بالمال، وإن أردت المال أيضا، وإن أردت المال، وإن أردت الرزق الوافر، فهذا موجود بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عنه، هو الصادق المصدوق. فبموعود النبي صلى الله عليه وسلم قال، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له أو يبارك، يعني ينسأ أن يبارك له في أثره في عمره فليسره. فإذا البر سببا في سعة الرزق والبركة في العمر. الثمرة الأخيرة، وإن شاء الله على يعني نعدهم بأن يكون للعقوق إن شاء الله لقاء قادم بإذن الله. البر سبب في استجابة الدعاء، ودي بقى من أعظم بركات بر الوالدين. كثير منا من يرفع أكف البراءة إلى الله تبارك وتعالى ويدعو ليل نهار وربما لا يستجاب له. أقول لك، إذا أردت استجابة الدعاء فالزم والديك، كن تحت أقدام والديك. ففي مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا كان أو إذا أتى عليه أمداد اليمن، يعني ناس اللي جايين من اليمن، سألهم، أفيكم أويس بن عامر؟ وأويس بن عامر هذا رجل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منعه كما سنعلم بعد ذلك بره بوالديه أن يلتقي بالنبي. شوف، منعه أمه بره بأمه أن يلتقي برسول الله أو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفيكم أويس بن عامر؟
قالوا لا. حتى إذا أتى أويس بن عامر في مع مدد من أمداد اليمن فقال له عمر بن الخطاب: أأنت أويس بن عامر؟ أنت أويس بن عامر بقى نسمع عنه. قال له: نعم. قال: من مراد مكان في 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 اليمن؟ قال: نعم. قال: ثم من قرن بلد أخرى تتبع مراد؟ قال: نعم. قال: أكان لك أكان بك برس فبرئت منه إلا موضع برهم؟ فقال له: نعم. شفت الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فقال عمر بن الخطاب: إن سمعت رسول الله، أمين اللي قال الكلام ده كله لعمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن كان به أثر برس فبرئ منه إلا موضع درهم كان له أم هو بار بها. الشاهدين هو كان إيه؟ هو بار بها، لو أقسم على الله لأبر، يعني لو قال يا رب لن يربه خائبا أبدا، يستجيب له على الفور. أكثر من كده في النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر، قال: يا عمر، ومن هو عمر؟ من هو عمر؟ خير الرجال بعد النبي وأبو بكر. الكلام ده صحيح؟ خير الرجال عمر بن الخطاب، شهد له النبي بالدين وشهد له بالعلم وقال له أن الشيطان يختبئون في طرقات المدينة. عمر بن الخطاب، شوف، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، إن استطعت أن يستغفر لك أويس فافعل، بسبب بره بأمه، بل منعه بره بأمه بأن يذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبر الوالدين له ثمرات طيبة جميلة نتذوقها في الدنيا قبل الآخرة. وأسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يرزقنا البر والإحسان، هو لي ذلك مولاه والقادر عليه. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.